يقول نضطر احيانا للخروج دعوه لالقاء محاضرات مع بعض الاخوات في القرى المجاوره مشيا على الاقدام من غير محرم، فهل يجوز لنا كذلك مثل ذلك؟
اذا كنتم ما تعملن على انفسكن ارضكن من الفتنه، نعم، وليس كفرا، اعني ليس مصطيون بالرجل، فلا باس ان شاء الله. اما اذا كنتم ما تخفن على انفسكن من الفتنه فسلامه القلب لا يعادلها شيء، والمراه كالزجاجة ربما يعتدي عليها مجرم وبعد ذلك تبقى حدودة الناس ويذهب الناس في خطبتها وفي الزواج بها، هذا إذا كما كنا تعملنا للفتنة، والله المستعان.
سؤال خامس، تقول امرأة لها أخ طالب علم في أحد المراكز ولها الرغبة في طلب العلم مع أخيها إلا أن أباها يرفض ذلك، فهل في لحاق المرأة بأخيها عقوق لوالدها؟
إذا كانت آمنة على نفسها من الفتنة فأبوها لا يلزم طاعته إلا في المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الطاعة للمعروف. وماذا أيضا إذا كان أبواها لا يحتاجان إلى خدمتها، أما إذا كان عاجزين يحتاجان إلى خدمتها أو كان فقيرين يحتاجان إلى أن تشتغل وتنفق عليهما تشتغل في خياطة أو في غزيل أو في شيء مما ليس في اختلاط بين الرجال والنساء وليس به محرم فلا بأس، أو شغل في بيتها فلا بأس بذلك، هذا إذا كان يحتاجان إلى ذلك. أما يريدا يحبسان عن طلب العلم وهي عامنة على نفسها من الفتنة فننصحها أن تذهب تطلب العلم، والله المستعان.
والحادث تقول ما مدى صحة الأحاديث الآتية؟ الحديث الأول، لقلب ابن آدم أشد خلافا من الخدر إذا اجتمع غليانا.
أنا ما أعلم صحيحا، ماذا تعرفون يا طلبة العلم؟ لقلب ابن آدم أشد من الخدر في غليانا. نعم. ما لا يقول
الشيخ
الألباني صحيح في السلسلة الصحيحة. نعم، يقول الشيخ الألباني صحيح في السلسلة الصحيحة، وإن شاء الله من استطاع يراجع أسانيده فليفعل وجزاه الله خيرا. نعم، تفضل.
الحديث الثاني، إن مثل القلب كمثل ريشة في أصل شجرة تضرب بها الريح ظهرا لبطن.
نعم. ماذا يا إخواننا تعرفون شأن هذا الحديث؟ إن مثل القلب كمثل ريشة تضرب بها الريح لظهر لبطن أو من ظهر لبطن. نعم، ننظر إن شاء الله. تعرفون شيئا عن هذا يا اخوان؟ تفضل.
الحديث الثالث، أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله والطرف الآخر بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا بعده أبدا.
لا أعلم صحيحا، أعلم أن معنى من حديث ابن مسعود وأنه من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري، والله المستعان. نعم، عندكم شيء يا أخوان عن هذا؟ نعم، قل يا أخوان جميل. ماذا يقول؟
من حديث أبي شريح في الصحيح المسند.
من حديث أبي شريح في الصحيح المسند أخوكم جميل يقول إنه من حديث أبي شريح في الصحيح المسند. طيب، بارك الله فيك.
أيضا حديث أهل القرآن هم أهل الله وخاصته،
لا هذا صحيح، من حديث أنس وعن مسائل. نعم،
أيضا حديث من أفضل الأعمال عند الله إدخال السرور في قلب رجل مسلم.
نعم، من أفضل الأعمال عند الله إدخال السرور في قلب رجل مسلم. ماذا تعرفون عنه يا أخوان؟ تعرفون الكلام عنه؟ نعم،
كان الألباني يحسن.
ماذا؟
الألباني كان يحسن.
الأخ يقول أنت متأكد من هذا؟
أيوة،
من الشيخ الألباني يحسن. تفضل.
سؤال السابع، ما قولكم في من يجمع الأموال باسم الدعوة ويصرفها في غير مصرفها؟
هذا كثير عندنا.
هذا كثير عندنا.
لا، ليس عندكم فقط، بل في الدنيا كلها. يسأل أمام الله سبحانه وتعالى هذا رجل بارك الله فيكم يعتبر مفسدا منها، أخذ الأموال من غير حقها، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن رجالا يتفوضون بمال الله لهم النار، ومنها أيضا الخيانة للدعوة والخيانة لمن يعطي الأموال، ومنها أيضا الشحاتة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من سأل الناس تتكرا فإنما يسألهم جمرا، فليتق الله وليستكثر. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الذي يسأل الناس يأتي يوم القيامة وليس لوجهه مزعة لحم. والله بعضهم يا أخوان صاحب زراعة وصاحب غنم وصاحب بارك الله فيكم أموال، وقد ألف هذه الحرفة، يذهب إلى أرض الحرمين ونجد نعم رجل من أرض الله الواسعة ذهب وقال أريد أن أبني مركزا للعلم، ما عاد وأعطي 40,000، والمشرف على هذا المعهد فلان ابن فلان أعرفه، هو الذي قال لي. فماذا بقي مدة؟ لا بنى معهدا ولا عمل شيئا. فأين المال يا فلان؟ قضى علي وأنا في المطار. قال لا، لابد من المال. قال استرني سترك الله، استرني سترك الله. وقال ما أقبل منك حتى ترجع إليهم وتخبرهم في الذي حدث. فرجع إلى النجيين المساكين وأعطوا له 40 بدل 40. والله المستعان. ماذا يا 40,000 سعودية؟ 40,000 سعودية. فالمهم أناس ضيعوا أموال الدعوة من أجل هذا، فتجد كثيرا من التجار في غاية من الحرص وعلى إيصال المال إلى أصحابه، وهذا هو الذي ننصح به. وقد تكلمنا على هذا في رسالة ذم المسألة، والحمد لله.
سؤال ثامن: ما حكم الإسلام في من يعتقد أن نسبه وأصله أرفع من الآخرين فلا يزوجهم ولا يتزوج منهم، وينظر إليهم باحتقار، فهل يقر الشرع مثل هذا؟
هذا أمر لا يقره الشرع، وقد أنكره علماء اليمن. قال السمعاني رحمه الله تعالى في كتابه سبل السلام في باب الكفاءة: اللهم إنا نعوذ بك من شر غطاه الهوى وولده الجهل والكبرياء، شر ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد حرمت الفاطميات ما أحل الله لهن. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لفاطمة بنت قيس وهي قرشية فهرية: انكحي أسامة ابن زيد وهو مولاه. وقال أيضا: يا بني بيضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه، وكان رجلا حجاما. أقبح من الذي ذكرتموه، وسيخرج إن شاء الله في صعبة الزلزال لنفس أباطيل أهل الرفض والاعتزال أن إمام عاصر صالح بن ناجي المزبري قال: الذي يتزوج بفاطمية يقتل. قال المتكلم عنه بالياء والقاف والتاء واللام، أي من أجل التأكيد ذكر الأحرف. وبعضهم يقول: ماذا يا إخواننا؟ يقول: إن الذي يتزوج بفاطمية يقتل مرتدا، لأنه انتهك عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت ترى أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوج زينب، وبعدها الظاهر رضيع العبد زوج عثمان بالأولى، ثم لما توفي تزوجه الثانية علي بن أبي طالب، زوج عمر بن الخطاب ابنته أم كلثوم. وهكذا أيضا في كتاب اسمه المحطر، في ذلكم الكتاب مجموعة من العلويين الذين العلويات التي تزوجنا في غير علوي. يا سبحان الله، ينهون الناس عن التكبر وهم أعظم الناس تكبرا، ينهون الناس عن رد الكتاب والسنة وهم أعظم الناس يحاربون الكتاب والسنة. وكذا أيضا صالح بن مهدي المقبلي قال: كانت هناك امرأة من اللحية، وهي بلدة في سهاك هامه، من اللحية قدم إليها رجل غريب فقالت: أنت علوي، وقل، أي قل إنك علوي، من أجل أن تتزوج به. قال لا ما ظلمني علوي. فرفعت يديها تدعو على المؤيد. قال لعله هو الذي بدع هذه السنة السيئة تدعو عليه. ثم بعد ذلك يقول المقبلي نعم يتركون نساءهم ويتركون بناتهم ربما يذهبنا للزجور ويتزوجون من بنات القبائل ولا يتزوجون ايضا في العلويات ثم يتركوننا. ربما رب امراه تعجز وهي ما تزوجت. فالمهم خصرة سيئة في اليمن وقد تسربت الى غير اليمن. وإنني يا احمد الله سبحانه وتعالى فكثير من اهل السنة العلويين حفظهم الله تعالى زوجوا اخوانهم الاخرين زوجوهم الحمد لله. وربما اوذي الشخص بل ربما بعضهم بعض العلويين يقتلها ولا يزوجها. وقد اخبرني محمد زميدة انه قال لشخص اتحب ان تزوج ابنتك بخمار قاطع صلاه وهو هاشمي ام تزوجها او تزوجها بماذا برجل صالح قال بخمار قاطع صلاه وهو هاشمي. فيا اخوان ليسوا عند الدين ولا بعد الدين. وإنني أحمد الله ففي بعض رسائل من كتبت بعنوان الانتصار للمؤمنات فيه فصل الانتصار للفاطميات ماذا يا إخوان مظلومات؟ أين الكاتبون؟ أين الجرائد؟ أين المجلات؟ أين وسائل الإعلام؟ ما تنكر هذا؟ صحيح يا إخوان ماذا هذا منكر يجب إنكاره والله المستعان. سؤال
هل يجوز التحديد في الاحاديث الضعيفه خيار الترغيب والترهيب لبعض النساء؟
لا يجوز في الايات القرانيه وفي السنه النبويه ما يشفي ويكفي. ورب العزه يقول في كتابه الكريم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. هذا هو الصحيح. نحن نعرف انها مساله مختلف فيها لكن هذا هو الصحيح. نعم.
هنا قال حديث مثل قلب المؤمن مثل الريشه ذكره ابن ابي عاصم ويصححه الالباني في تحقيقه للسنه.
اقراه وارفع صوتك وقراءه الكافي.
قال الاخ حديث مثل قلب المؤمن مثل الريشه في اصل شجره الى اخره ذكره ابن ابي عاصم ويصححه الالباني في تحقيقه للسنه.
طيب جزاك الله خيرا.
طيب هنا السؤال الاخير لعله. قالت ما هي نصيحتكم لاخوانكم عموما اهل السنه بالكتب والنذر؟ جزاكم الله خيرا.
نصيحتنا لهم هي نصيحتنا للإخوة المسلمين كلهم نصيحة هي النصيحة للسوداني للعربي للعجمي للأبيض لكل المسلمين، وهو تقوى الله سبحانه وتعالى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. تقوى الله هي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. ثم بعد ذلك ننصحهم بالإخلاص لوجه الله عز وجل، ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. فماذا فتقوى الله والإخلاص يعتبران أساس العمل. بعد هذا أيضا الحرص على متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والدعوة إلى كتاب الله وسنة رسول الله برفق وليد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والتفقه في دين الله، ننصح الكل بالتفقه في دين الله والحرص على طلب العلم والحفاظ على الوقت. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا. انتهى هذا. ونسأل الله العظيم ان يحفظ علينا ديننا وان يتوفانا المسلمين، ونسأله سبحانه وتعالى ان يحفظ دعوتنا وان يبارك فيها وفي القائمين عليها وفي جميع رجالها ونسائها. والحمد لله رب العالمين.
أيها الأخوة، انتهى هذا الدرس وحلقة أخوتنا من السبع ويسرنا إكماله بالمال الكتاب.
حد أي سأتحدث في هذه الأمثلة عن موضوع كيف يستفيد طالب العلم من المصادر والمراجع الحديثية، وسيكون الحديث مقصورا على ما يتعلق بالكتب الستة: صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه وكذلك الموطأ للإمام مالك رحمه الله الجميع. وقبل أن أبدأ بالكلام على ما يتعلق في الموضوع، أقول أولا إن أعظم النعم التي أنعم الله تعالى بها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن بعث فيها رسوله الكريم محمد عليه الصلاة والسلام. أرسله الله سبحانه وتعالى ليخرجهم به من الظلمات إلى النور، فقام بهذه المهمة خير قيام وأدى ما أرسله الله تعالى به على التمام والكمال، فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ورغبها فيه. فليس هناك خير إلا دل الأمة عليه ورغبها فيه، وليس هناك شر إلا حذرها منه ونهاها عنه، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان التوفيق حليف صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم اذ اختارهم الله تعالى لصحبته وشرف ابصارهم بالنظر الى طلعته ومتع اسماعهم بسماع حديثه الشريف من فمه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، فتلقوا كل ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وأدوه إلى من بعدهم على التمام والكمال، فصار لهم الفضل ولهم السبق إلى هذا الخير، وصاروا بذلك خير هذه الأمة التي هي خير الأمم. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى اختارهم لصحبة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فحملوا هذه الرسالة عنه ونقلوها إلى كل من جاء بعدهم، فلهم الفضل على من جاء بعدهم بهذا العمل الجليل الذي قاموا به، وهو تلقي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونقلها إلى كل من جاء بعدهم، فلهم الفضل ولهم الشرف ولهم النبل لما أكرمهم الله تعالى به من هذا الشرف العظيم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وكانوا يحفظون كل ما يحفظ عنه، وقد أعطاهم الله تعالى الحفظ والتمكن فيه. ثم بعد ذلك، بعد أن انقرض عصر الصحابة، بدأ تدوين الحديث وجمعه بأسانيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الأمر يدعو إلى ذلك، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تفرقوا في الأقطار، وكثير منهم استشهد في سبيل الله، فالتابعون الذين تلقوا عنهم والذين جاءوا من بعدهم اتجهوا إلى تدوين ما تلقوه عنهم وتفسيره حتى يحفظ وحتى يجده من جاء بعدهم مكتوبا محفوظا بهذه الصحف وبهذه الكتب التي سطره فيها. وكان من أهم الكتب التي سجلت والتي دونت أو التي قام أصحابها بتدوين سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أهم هذه الكتب على الإطلاق وأجلها صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، المولود سنة 94 و100 والمتوفى سنة 56 و200. ثم بعد ذلك بعده الإمام مسلم بن الحجاج الذي ولد سنة 204 و200 وهي السنة التي مات فيها الشافعي رحمه الله، وتوفي سنة 61 و200. ثم بعد ذلك الأئمة الأربعة أصحاب السنن الأربعة، وهم أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وآخرهم وفاة الإمام النسائي إذ كانت وفاته سنة 33، وأما الثلاثة الباقون فكانت وفاتهم ما بين 70 و80 و200، 273 و275 و276. هذه الكتب الستة، وقبلها الموطأ للإمام مالك رحمه الله الذي توفي 379، هذه الكتب لقيت عناية خاصة ولقيت اهتماما خاصا. وأول هذه الكتب كما هو معلوم أجلها أولها يعني من ناحية الصحة، وأما أولها من ناحية الوجود فهو موطأ الإمام مالك رحمه الله، ولكن الكتاب الذي لا يسبقه كتاب ولا يماثله كتاب هو صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله، وصحيح الإمام مسلم يليه في الصحة والدرجة. هذان الكتابان لقيا عناية خاصة أكثر من غيرهما، وذلك لعناية مؤلفيهما في جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صح أو بعض الذي صح، لأنهما لم يستوعبا كل صحيح عندهما، بل أثبتا قدرا كبيرا مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركا من الصحيح شيء كثير. فليس كل حديث صحيح موجود في الصحيحين، بل يوجد في خارج الصحيحين أحاديث كثيرة صحيحة، ولكن الذي في الصحيحين جملة كبيرة من الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله هو أعلى درجة ممن فرج به أحدهما، وكما هو معلوم عند العلماء عند المحدثين أن درجات الصحيح بالنسبة لما رواه البخاري ومسلم أو لم يروياه سبع درجات. أولى هذه الدرجات ما اتفق عليه البخاري ومسلم، وثانيتها من فرد به البخاري، وثالثتها من فرد به مسلم، ورابعتها ما كان على شرط البخاري ومسلم من المخرجات، وخامسها ما كان على شرط البخاري والمخرج، وسادسها ما كان على شرط مسلم ولا المخرج، وسابعها ما لم يكن في الصحيحين وليس على شرطهما وليس على شرطهما وهو صحيح. فهذه درجات سبع للحديث الصحيح، وأعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم. وهذا القدر الذي هو أعلى درجة ألف فيه مؤلفات خاصة بالصحيح المتفق على صحته، وكان أجل هذه الكتب التي ألفت في ذلك الكتاب الذي ألفه الشيخ محمد فؤاد الباقي المتوفى سنة 88,300 يعني أقل من قبل أقل من 10 سنوات، إذ جمع الأحاديث المتفق عليها في كتاب سماه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. وسبقه إلى جمع الحديث المتفق عليه محمد حبيب الله الشنقيطي، وكتابه اسمه زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري مع مسلم. وعمل محمد فؤاد عبد الباقي أدق وأوسع، لأن محمد حبيب الله الشنقيطي مجموع الأحاديث التي جمعها 68,300، أما محمد فؤاد عبد الباقي فمجموع الأحاديث التي جمعها ثم اتفق عليه الشيخان 6,900. فكتاب محمد فؤاد عبد الباقي أوسع، وذلك لأن محمد حبيب الله الشنقيطي حصره على الأحاديث القولية وعلى ما كان مصدرا بكان من شمائله صلوات الله وسلامه عليه، وما كان مصدرا بنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، وتوفر له هذا المقدار. أما محمد فؤاد عبد الباقي فقد جمع الأحاديث التي فيها من السنة كذا، وكنا نأمر بكذا، وأمرنا بكذا، ونهينا عن كذا، ولا شك أنها من جملة الحديث. فبلغت الجملة الكلية عند محمد فؤاد عبد الباقي 6,900 بعد الألف، وهذا قدر كبير حواه هذا الكتاب الذي هو اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله. والطريقة التي سلكها محمد فؤاد عبد الباقي في هذا الكتاب أنه مشى على ترتيب مسلم رحمه الله، فينفر الأحاديث وفقا لترتيب مسلم، لأن ترتيب مسلم كما هو معلوم يرتب على حسب الترتيب الذي ارتواه بدون أن يكون هناك تكرار وتقطيع للأحاديث، لأنه يجمع الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد دون مكان واحد ولا يكررها كما يفعل الإمام البخاري رحمه الله. فمحمد فؤاد الباقي رتب وفقا لترتيب مسلم، ولكنه أتى باللفظ الذي عند البخاري الذي هو أقرب إلى اللفظ الذي اتفق فيه مع مسلم. الإمام البخاري رحمه الله يكرر الأحاديث في أماكن متعددة على حسب ما يريدها، على حسب ما يريده للاستدلال بها على الفقه والاستنباط الذي حواه كتابه، لأن كتاب البخاري رحمه الله كما يعني سيجيء كتاب رواية ودراية، فهو يفرق الأحاديث على الأبواب ليستدل بها على المسائل التي يريد الاستدلال عليها. وأما مسلم رحمه الله فإنه يجمع الأحاديث في مكان واحد فيسردها ويذكر حديثا يعني يعتبره أصلا، ثم يأتي بالطرق الأخرى والأسانيد ويذكر الإضافات والنقص والفروق التي بينها وبين الحديث الذي اعتبره أصلا. فمحمد زيد الباقي رتب هذه الأحاديث أو أتى بها على وفق ترتيب مسلم، ولكنه أتى باللفظ الذي هو لفظ البخاري الذي هو أقرب الألفاظ إلى لفظ مسلم، فينثر مثلا الحديث ثم وهو على لفظ البخاري، وينثر يعني المكان الذي هو فيه في مسلم أولا، ثم بعد ذلك يقول أخرجه البخاري في كتاب كذا باب كذا ويذكر رقم كتاب ورقم باب. هذه طريقة محمد فؤاد عبد الباقي في يعني هذا الكتاب، وهو في الحقيقة كتاب جليل وكتاب عظيم حوى فيه الأحاديث المتفق على صحته، وقد اصطلح المحدثون على عبارة متفق عليه، أو أخرجه الشيخان أو أخرجه البخاري ومسلم، ولكن كلمة متفق عليه هذه اصطلحوا على إطلاقها على ما اتفق عليه البخاري ومسلم، وما كان موجودا في صحيح البخاري وصحيح مسلم اتفقوا على إطلاق هذه الكلمة عليه، فيقولون متفق عليه لما كان كذلك. وهذا اصطلاح عام مشهور عند المحدثين. والمجد بن تيمية جد شيخ الإسلام بن تيمية صاحب المنتقى الذي شرحه منتقى الأخبار الذي شرح السوكاني في نهي الأوطار، له اصطلاح خاص في إطلاقه متفق عليه، لأنه يريد بما اتفق بهذه اللفظة وهي متفق عليه بالإضافة إلى البخاري ومسلم الإمام أحمد بالمسند، فإنه إذا قال متفق عليه فإنه يعني الثلاثة. وهذا اصطلاح نوه عنه وبينه، وهو كما يقولون اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. المهم أن يفهم الاصطلاح وأن يفهم المقصود وأن يفهم الاتجاه الذي يتجهه. فمتفق عليه هذه اللفظة استعمالها على ما اتفق عليه البخاري ومسلم خاصة، والمجد بن تيمية يطلقها على ما اتفق عليه البخاري ومسلم ومعهما الإمام أحمد في المسلم. فيما يتعلق بالنسبة لصحيح البخاري، صحيح البخاري هذا الكتاب كما هو معلوم أجل الكتب قدرا، وهو أصح كتاب ألف في الحديث الشريف، وقد بذل مؤلفه فيه عناية فائقة وعناية تامة، وجمع فيه بين الرواية والدراية، وجمع فيه بين الفقه وبين الحديث، جمع فيه بين الرواية التي هي ذكر الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المتصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتصلة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجمع فيه بالإضافة إلى ذلك الدراية وهي الفقه، وذلك بما يترجم له من الأبواب التي يورد الأحاديث تحتها مستدلا بهذه الأحاديث على ما ترجم به، وكذلك ما يريده تحت هذه التراجم يعني من أقوال الصحابة والتابعين ومن الآثار عنهم، يعني هذه ميزات امتاز بها صحيح الإمام البخاري، فهو كتاب رواية، فهو كتاب جراية كما أنه كتاب رواية. وهذه التراجم التي يريدها في كتابه تدل على تمكنه في الفقه وعلى تمكنه في الاستنباط وعلى دقة استنباطه. ومن أجل هذا المقصد الذي قصده، وهو أن يكون كتابه كتاب رواية وجراية، وكونه يورد الأحاديث طبقا لتلك الأبواب التي يوردها ليستدل عليها بالأحاديث، فرق الأحاديث وقطعها وجعلها في أماكن متعددة، مما جعل الوقوف على الحديث في صحيح البخاري ليس قريب المنال كما هو في صحيح مسلم، لأن فيه شيء من الصعوبة، لأن يعني قد يورد الحديث في مكان ليس مظنته، لأنه أورده ليستدل به على مسألة دقيقة، فيظن فيعد الحديث إليه فيبحث عنه بعض الباحثين فلا يجده فيقول الحديث ليس في البخاري، ويوهم الذي عزاه إلى البخاري، والواقع ليس كذلك، وإنما الأمر سببه هو أن البخاري يفرق الأحاديث على أبواب فيكون استخراجها يعني فيه شيء من المشقة. ولهذا الحاكم رحمه الله لما استدرك على الشيخين أحاديث وهم في استدراكه أحاديث على البخاري وعلى مسلم، ولكن البخاري يعني كما هو معلوم الوهم فيه أكثر، فيقول مثلا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه، على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجه، مع أنه موجود في صحيح البخاري، ولكن الحاكم رحمه الله بحث عن في مكان يظن أنه يكون فيه فلم يجده فقال إنه لم يخرج. وقد نبه الحافظ بن حجر رحمه الله في شرحه فتح الباري على المواضع التي يهم فيها الحاكم من ذلك. وأذكر من الأمثلة التي وهم فيها الحاكم التي قال الحاكم أن البخاري لم يخرج من الحديث الذي قال الحاكم أنه لم يخرجها البخاري حديث النهي عن عتب الفحش وقد أورده البخاري في كتاب الإجارة. وقد قال الحافظ بن حجر رحمه الله عندما جاء هذا الحديث وهذا الحديث وهم الحاكم في استدراكه على البخاري وكأنه بحث عنه في كتاب البلوع فلم يجده فحكم بعدم وجوده والواقع أنه موجود كما ترى. يعني الحاكم بحث عنه في مكان آخر ثم حكم بأنه غير موجود ولكنه موجود. والسبب في ذلك كونه يبحث في مظنة فلا يوجد فيها فيحكم بعدم وجوده. الإمام البخاري رحمه الله طريقته أن يفرق الأحاديث ويوزعها على الأبواب التي يعقدها للاستدلال عليها، ولكن عندما يكرر الحديث لا يخلو تكراره الحديث من فائدة جديدة غير الفائدة الموجودة في المواضع الأخرى أو في الموضع الأول الذي أورده به أولا، إما إسنادية وإما مثلية، إما فائدة في الإسناد وإما فائدة في المثل. فهو عندما يكرر الحديث يكرره بإسناد آخر أو بطريقة آخر غير الطريق الأول أو يشتمل على فائدة في المتن أو زيادة في المتن ليست في المكان الأول. وقد قال
يقول نضطر أحيانا للخروج دعوة لإلقاء محاضرات مع بعض الأخوات في القرى المجاورة مشيا على الأقدام من غير محرم، فهل يجوز لنا كذلك مثل ذلك؟
إذا كنتم ما تأملنا على أنفسكم أنفسكم من الجثنة نعم، وليس كفرا أعني ليس مخطئون بالرجل فلا بأس إن شاء الله. أما إذا كنتم ما تحفنا على أنفسكم من الجثنة فسلامة القلب لا يعادلها سن، والمرأة كالزجاجة ربما يعتدي عليها مجرم وبعد ذلك تبقى حدودة الناس تبقى حدودة الناس ويذهب الناس ويذهب الناس في حدودها وفي الزواج بها. هذا إذا كما كنا كنا تعملنا للفتنة والله المستعان.
سؤال خامس، تقول امرأة لها أخ طالب علم في أحد المراكز ولها الرغبة في طلب العلم مع أخيها إلا أن أباها يرفض ذلك، فهل في لحاق المرأة بأخيها عقوق لوالدها؟
إذا كانت آمنة على نفسها من الفتنة فأبوها لا يلزم طاعته إلا بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الطاعة للمعروف. وماذا أيضا إذا كان أبواها لا يحتاجان إلى خدمتها، أما إذا كان عاجزين يحتاجان إلى خدمتها أو كان فقيرين يحتاجان إلى أن تشتغل وتنفق عليه ما تشتغل في خياطة أو في غزيل أو في شيء مما ليس في اختلاط بين الرجال والنساء وليس في محرم فلا بأس أو شغل في بيتها فلا بأس بذلك. هذا إذا كان يحتاجان إلى ذلك أن يريدا يحدثان عن طلب العلم وهي عامنة على نفسها من الفتنة فننصحها أن تذهب تطلب العلم والله المستعان.
والحادث تقول ما مدى صحة الحديث الآتي؟ الحديث الأول لقلب ابن آدم أشد خلافا من الخبز إذا اجتمع غليانا.
أنا ما أعلم صحيحا ماذا تعرفون يا طلبة العلم لقلب ابن آدم أشد من الخبز في غليانا. نعم ها؟ ماذا يقول؟ أي نعم يقول لا الشيخ الألباني صحيحه في السلسلة الصحيحة وإن شاء الله من استطاع يراجع أسانيده فليسأل وجزاه الله خيرا. نعم تفضل.
الحديث الثاني إن مثل القلب كمثل ريشة في أصل شجرة تضرب بها الريح ظهرا لبطن.
نعم ماذا يا إخواننا تعرفون شأن هذا الحديث؟ إن مثل القلب كمثل ريشة تضرب بها الريح لظهر لباطن أو من ظهر لباطن. نعم ننظر إن شاء الله. تعرفون شأن هذا يا إخوان؟ تفضل.
الحديث الثالث أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله والطرف الآخر بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا بعده أبدا.
لا أعلم صحيحا. أعلم أن معنى من حديث ابن مسعود وأنه من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري والله المستعان. نعم عندكم شيء يا أخوان عن هذا؟ نعم قل يا أخوان جميل ماذا يقول؟
من حديث أبي شريح في الصحيح المسند.
من حديث أبي شريح في الصحيح المسند أخوكم جميل يقول إنه من حديث أبي شريح في الصحيح المسند. طيب بارك الله فيك.
أيضا حديث أهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
لا هذا صحيح من حديث أنس وعن النسائي. نعم
أيضا حديث من أفضل الأعمال عند الله إدخال السرور في قلب رجل مسلم.
نعم من أفضل الأعمال عند الله إدخال السرور في قلب رجل مسلم. ماذا تعرفون عنه يا أخوان؟ تعرفون كلام عنه؟ نعم
كان الألباني حسن.
ماذا؟
الألباني كان من حسن.
الأخ يقول أنت متأكد من هذا؟
أيوة
من الشيخ الألباني يحسن. تفضل.
سؤال السابع ما قولكم في من يجمع الأموال باسم الدعوة ويصرفها في غير مصرفها؟
هذا كثير عندنا.
هذا كثير عندنا.
لا ليس عندكم فقط بل في الدنيا كلها. يسأل أمام الله سبحانه وتعالى هذا رجل بارك الله فيكم يعتبر مفسدا منها أخذ الأموال من غير حقها. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن رجالا يتفوضون من مال الله لهم النار ومنها أيضا الخيانة للدعوة والخيانة لمن يعطي الأموال، ومنها أيضا الشحاتة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من سأل الناس تكثرا فإنما يسألهم جمرا، فليتق الله وليستكثر. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الذي يسأل الناس يأتي يوم القيامة وليس لوجهه مزعة لحم. والله بعضهم يا أخوان صاحب زراعة وصاحب غنم وصاحب بارك الله فيكم أموال، وقد ألف هذه الحرفة، يذهب إلى أرض الحرمين ونجد نعم رجل من أرض الله الواسعة ذهب وقال: أريد أن أبني مركزا للعلم، ما عاد وأعطي 40,000، والمشرف على هذا المعهد فلان ابن فلان أعرفه، هو الذي قال لي. فماذا بقي مدة؟ لا بنى معهدا ولا عمل شيئا. فأين المال يا فلان؟ قال: ضاع علي وأنا في المطار. قال: لا لا بد من المال. قال: استرني سترك الله، استرني سترك الله. وقال: ما أقبل منك حتى ترجع إليهم وتحذرهم في الذي حدث. فرجع إلى النجيين المساكين وأعطوا له 40 بدل 40. والله المستعان. ماذا يا 40,000 سعودية، 40,000 سعودية. فالمهم أناس ضيعوا أموال الدعوة من أجل هذا. فتجد كثيرا من التجار يا في غاية من الحرص وعلى إيصال المال إلى أصحابه، وهذا هو الذي ننصح به. وقد تكلمنا على هذا في رسالة ذم المسألة، والحمد لله.
سؤال ثامن: ما حكم الإسلام في من يعتقد أن نسبه وأصله أرفع من الآخرين، فلا يزوجهم ولا يتزوج منهم، وينظر إليهم باحتقار، هل يقر الشرع مثل هذا؟
هذا أمر لا يقر الشرع، وقد أنكره علماء اليمن. قال السمعاني رحمه الله تعالى في كتابه سبل السلام في باب الكفاءة: اللهم إنا نعوذ بك من شر غطاه الهوى وولده الجهل والكبرياء، شر ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد حرمت الفاطميات ما أحل الله لهن. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لفاطمة بنت قيس وهي قرشية سهرية: انكحي أسامة ابن زيد أي وهو مولاه. وقال أيضا: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه، وكان رجلا حجاما. أقبح من الذي ذكرتموه، وسيخرج إن شاء الله في صعبة الزلزال لنفس أباطيل أهل الرفض والاعتزال، أن إمام عاصر صالح بن ناجي المزبري قال: الذي يتزوج في فاطمية يقتل. قال المتكلم عنه: في الياء والقاف والتاء واللام أي من أجل التأكيد ذكر الأحرف. وبعضهم يقول ماذا يا إخواننا، يقول إن الذي يتزوج بفاطمية يقتل مرتدا لأنه انتهك عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت ترى أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوج زينب وبعدها الظاهر رضيع العاص زوج عثمان بالأولى، ثم لم ناصر يتزوجه الثانية علي بن أبي طالب زوج عمر بن الخطاب ابنته أم كلثوم، وهكذا أيضا في كتاب اسمه المحطر. في ذلكم الكتاب مجموعة من العلويين الذين العلويات التي تزوجنا في غير علوي. يا سبحان الله، ينهون الناس عن التكبر وهم أعظم الناس تكبرا، ينهون الناس عن رد الكتاب والسنة وهم أعظم الناس يحاربون الكتاب والسنة. وهكذا أيضا صالح بن مهدي المقبلي قال كانت هناك امرأة من اللحية وهي بلدة في تهاتام من اللحية، قدم إليها رجل غريب فقالت أنت علوي وقل، أي قل إنك علوي من أين أنت تزوج به؟ قال لا ما قل إنني علوي. فرفعت يديها تدعو على المؤيد، قال لعله هو الذي بدع هذه السنة السيئة تدعو عليه. ثم بعد ذلك يقول المقبلي، يقول المقبلي نعم يتركون نساءهم ويتركون بناتهم ربما يذهبن للبذور، ربما يذهبن للبذور ويتزوجون من بنات القبائل، يتزوجون من بنات القبائل ولا يتزوجون ايضا في العلويات، ثم يتركوننا ربما رب امراه تعجز وهي ما تزوجت. فالمهم خصره سيئه في اليمن وقد تسربت الى غير اليمن. وإنني احمد الله سبحانه وتعالى، فكثير من اهل السنه العلويين حفظهم الله تعالى زوجوا اخوانهم الاخرين، زوجوهم والحمد لله، وربما اوذي، ربما اوذي الشخص، بل ربما بعضهم بعض العلويين يقتلها ولا يزوجها. وقد اخبرني محمد زبيدة انه قال لشخص اتحب ان تزوج ابنتك بخمار قاطع صلاه وهو هاشمي، ام تزوجها بماذا؟ برجل صالح قال بخمار قاطع صلاه وهو هاشمي. فيا اخوان ليسوا عند الدين ولا بعد الدين. وإنني أحمد الله، ففي بعض رسائل من كتبت بعنوان الانتصار للمؤمنات فيه فصل الانتصار للفاطميات، الانتصار للفاطميات. ماذا يا اخوان؟ مظلومات. اين الكاتبون؟ اين الجرائد؟ اين المجلات؟ اين وسائل الاعلام؟ ما تنكر هذا؟ صحيح يا اخوان، ماذا هذا؟ هذا منكر، منكر يجب انكاره، والله المستعان.
سؤال فاقع، هل يجوز التحديد في الاحاديث الضعيفه خيار الترغيب والترهيب لبعض النساء؟
لا يجوز في الايات القرانيه وفي السنه النبويه ما يشفي ويكفي، ورب العزه يقول في كتابه الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. هذا هو الصحيح. نحن نعرف انها مساله مختلف فيها، لكن هذا هو الصحيح. نعم.
هنا قال: حديث مثل قلب المؤمن مثل الريشة، ذكره ابن أبي عاصم ويصححه الألباني في تحقيقه للسنة.
اقرأه وارفع صوتك وقراءة الكافية.
قال الأخ: حديث مثل قلب المؤمن مثل الريشة في أصل سدرة إلى آخره، ذكره ابن أبي عاصم ويصححه الألباني في تحقيقه للسنة.
طيب، جزاك الله خيرا.
طيب، هنا السؤال الأخير لعله. قالت: ما هي نصيحتكم لإخوانكم عموما أهل السنة بالشدة والندم؟ جزاكم الله خيرا.
نصيحتنا لهم هي نصيحتنا للإخوة المسلمين كلهم. نصيحة هي النصيحة للسوداني، للعربي، للعجمي، للأبيض، لكل المسلمين، وهو تقوى الله سبحانه وتعالى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. تقوى الله هي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. ثم بعد ذلك ننصحهم بالإخلاص لوجه الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. فماذا فتقوى الله والإخلاص يعتبران أساس العمل. بعد هذا أيضا الحرص على متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والدعوة إلى كتاب الله وسنة رسول الله برسل وليد. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والتفقه في دين الله، ننصح الكل بالتفقه في دين الله والحرص على طلب العلم والحفاظ على الوقت، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا. انتهى هذا. ونسأل الله العظيم ان يحفظ علينا ديننا وان يتوفانا المسلمين، ونسأله سبحانه وتعالى ان يحفظ دعوتنا وان يبارك فيها وفي القائمين عليها وفي جميع رجالها ونسائها، والحمد لله رب العالمين.
أيها الأخوة، انتهى هذا الدرس وحيث بقيت من السبع يسرنا إكماله بالمال الكامل.
فإني سأتحدث في هذه الأمثلة عن موضوع كيف يستفيد طالب العلم من المصادر والمراجع الحديثية. وسيكون الحديث مقصورا على ما يتعلق بالكتب الستة: صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه وكذلك الموطأ للإمام مالك رحمه الله الجميع. وقبل أن أبدأ بالكلام على ما يتعلق بالموضوع أقول أولا إن أعظم النعم التي أنعم الله تعالى بها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن بعث فيها رسوله الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، أرسله الله سبحانه وتعالى ليخرجهم به من الظلمات إلى النور، فقام بهذه المهمة خير قيام وأدى ما أرسله الله تعالى به على التمام والكمال، فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ورغبها فيه، فليس هناك خير إلا دل الأمة عليه ورغبها فيه، وليس هناك شر إلا حذرها منه ونهاها عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان التوفيق حليف صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إذ اختارهم الله تعالى لصحبته وشرف أبصارهم بالنظر إلى طلعته ومتع أسماعهم بسماع حديثه الشريف من فمه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، فتلقوا كل ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وأدوه إلى من بعدهم على التمام والكمال، فصار لهم الفضل ولهم السبق إلى هذا الخير، وصاروا بذلك أصل خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى اختارهم لصحبة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فحملوا هذه الرسالة عنه ونقلوها إلى كل من جاء بعدهم، فلهم الفضل على من جاء بعدهم بهذا العمل الجليل الذي قاموا به، وهو تلقي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونقلها إلى كل من جاء بعدهم، فلهم الفضل ولهم الشرف ولهم النبل لما أكرمهم الله تعالى به من هذا الشرف العظيم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وكانوا يحفظون كل ما يذكر عنه، وقد أعطاهم الله تعالى الحفظ والتمكن فيه، ثم بعد ذلك بعد أن انقرض عصر الصحابة بدأ تدوين الحديث وجمعه بأسانيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الأمر يدعو إلى ذلك، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تفرقوا في العقار، وكثير منهم استشهد في سبيل الله، فالتابعون الذين تلقوا عنهم والذين جاءوا من بعدهم اتجهوا إلى تدوين ما تلقوه عنهم وتفسيره حتى يحفظ وحتى يجده من جاء بعدهم مكتوبا محفوظا بهذه الصحف وبهذه الكتب التي سطره فيها. وكان من أهم الكتب التي سجلت والتي دونت أو التي قام أصحابها بتدوين سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أهم هذه الكتب على الإطلاق وأجلها صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، المولود سنة 94 و100 والمتوفى سنة 56 و200. ثم بعد ذلك بعده الإمام مسلم ابن الحجاج الذي ولد سنة 204 و200، وهي السنة التي مات فيها الشافعي رحمه الله، وتوفي سنة 61 و200. ثم بعد ذلك الأئمة الأربعة أصحاب السنة الأربعة وهم أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وآخرهم وفاة الإمام النسائي إن كانت وفاته سنة 33. وأما الثلاثة الباقون فكانت وفاتهم ما بين 70 و80 و200، 273 و275 و276. هذه الكتب الستة، وقبلها الموطأ للإمام مالك رحمه الله الذي توفي 379. هذه الكتب لقيت عناية خاصة ولقيت اهتماما خاصا، وأول هذه الكتب كما هو معلوم أجلها أولها يعني من ناحية الصحة، وأما أولها من ناحية الوجود فهو موطأ الإمام مالك رحمه الله، ولكن الكتاب الذي لا يسبقه كتاب ولا يماثله كتاب هو صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله، وصحيح الإمام مسلم يليه في الصحة والدرجة. هذان الكتابان لقيا عناية خاصة أكثر من غيرهما، وذلك لعناية مؤلفيهما في جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صح أو بعض الذي صح، لأنهما لم يستوعبا كل صحيح عندهما، بل أثبتا قدرا كبيرا مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركا من الصحيح شيء كثير. فليس كل حديث صحيح موجود في الصحيحين، بل يوجد في خارج الصحيحين أحاديث كثيرة صحيحة، ولكن الذي في الصحيح الذي في الصحيحين جملة كبيرة من الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله هو أعلى درجة ممن فرج به أحدهما، وكما هو معلوم عند العلماء عند المحدثين أن درجات الصحيح بالنسبة لما رواه البخاري ومسلم أو لم يروياه 7 درجات. أولى هذه الدرجات ما اتفق عليه البخاري ومسلم، وثانيتها من فرج به البخاري، وثالثتها من فرج به مسلم، ورابعتها ما كان على شرط البخاري ومسلم من المخرجات، وخامسها ما كان على شرط البخاري والمخرج، وسادسها ما كان على شرط مسلم ولا المخرج، وسابعها ما لم يكن في الصحيحين وليس على شرطهما وهو صحيح. فهذه درجات 7 للحديث الصحيح، وأعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم. وهذا القدر الذي هو أعلى درجة ألف فيه مؤلفات خاصة بالصحيح المتفق على صحته، وكان أجل هذه الكتب التي ألفت في ذلك الكتاب الذي ألفه الشيخ محمد فؤاد الباقي المتوفى 88 و300 ألف، يعني قبل 10 سنوات، إذ جمع الأحاديث المتفق عليها في كتاب سماه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، وسبقه إلى جمع الحديث المتفق عليه محمد حبيب الله الشنقيطي، وكتابه اسمه زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري مع مسلم. وعمل محمد فؤاد عبد الباقي أدق وأوسع، لأن محمد حبيب الله الشنقيطي مجموع الأحاديث التي جمعها 68 و300 ألف، أما محمد فؤاد عبد الباقي فمجموع الأحاديث التي جمعها ثم اتفق عليه الشيخان 6 أحاديث و900 ألف. فكتاب محمد فؤاد عبد الباقي أوسع، وذلك لأن محمد حبيب الله الشنقيطي حصره على الأحاديث القولية وعلى ما كان مصدرا بكان بشمائله صلوات الله وسلامه عليه، وما كان مصدرا بنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، وتوفر له هذا المقدار. أما محمد فؤاد عبد الباقي فقد جمع الأحاديث التي فيها من السنة كذا، وكنا نأمر بكذا وأمرنا بكذا ونهينا عن كذا، ولا شك أنها من جملة الحديث، فبلغت الجملة الكلية عند محمد فؤاد عبد الباقي تسعمائة بعد الألف، وهذا قدر كبير حواه هذا الكتاب الذي هو اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله. والطريقة التي سلكها محمد فؤاد عبد الباقي في هذا الكتاب أنه مشى على ترتيب مسلم رحمه الله، فينقر الأحاديث وفقا لترتيب مسلم، لأن ترتيب مسلم كما هو معلوم يرتب على حسب الترتيب الذي ارتضاه بدون أن يكون هناك تكرار وتقطيع للأحاديث، لأنه يجمع الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد بمكان واحد ولا يكررها كما يفعل الإمام البخاري رحمه الله. فمحمد فؤاد الباقي رتب وفقا لترتيب مسلم، ولكنه أتى باللفظ الذي عند البخاري الذي هو أقرب إلى اللفظ الذي اتفق فيه مع مسلم. الإمام البخاري رحمه الله يكرر الأحاديث في أماكن متعددة على حسب ما يريدها، على حسب ما يريده للاستدلال بها على الفقه والاستنباط الذي حواه كتابه، لأن كتاب البخاري رحمه الله كما يعني سيجيء كتاب رواية ودراية، فهو يفرق الأحاديث على الأبواب ليستدل بها على المسائل التي يريد الاستدلال عليها. وأما مسلم رحمه الله فإنه يجمع الأحاديث في مكان واحد فيسردها وينشر حديثا يعني يعتبره أصلا، ثم يأتي بالطرق الأخرى والأسانيد وينشر الإضافات والنقص والفروق التي بينها وبين الحديث الذي اعتبره أصلا. فمحمد زهد الباقي رتب هذه الأحاديث أو أتى بها على وفق ترتيب مسلم، ولكنه أتى باللفظ الذي هو لفظ البخاري الذي هو أقرب الألفاظ إلى لفظ مسلم، فينشر مثلا الحديث ثم وهو على لفظ البخاري وينشر يعني المكان الذي هو فيه في مسلم أولا، ثم بعد ذلك يقول أخرجه البخاري في كتاب كذا باب كذا وينشر رقم كتاب ورقم باب. هذه طريقة محمد فؤاد عبد الباقي في يعني هذا الكتاب، وهو في الحقيقة كتاب جليل وكتاب عظيم حوى فيه الأحاديث المتفق على صحته، وقد اصطلح المحدثون على عبارة متفق عليه أو أخرجه الشيخان أخرجه البخاري ومسلم، ولكن كلمة متفق عليه هذه اصطلحوا على إطلاقها على ما اتفق عليه البخاري ومسلم، وما كان موجودا في صحيح البخاري وصحيح مسلم اتفقوا على إطلاق هذه الكلمة عليه، فيقولون متفق عليه لما كان كذلك. وهذا اصطلاح عام مشهور عند المحدثين. والمجد بن تيمية جد شيخ الإسلام بن تيمية صاحب المنتقى الذي شرحه منتقى الأخبار الذي شرحه الشوكاني في نهي الأوطار له اصطلاح خاص في إطلاقه متفق عليه، لأنه يريد بما اتفق بهذه اللفظة وهي متفق عليه بالإضافة إلى البخاري ومسلم الإمام أحمد بالمسند، فإنه إذا قال متفق عليه فإنه يعني الثلاثة. وهذا اصطلاح نوه عنه وبينه، وهو كما يقولون اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، المهم أن يفهم الاصطلاح وأن يفهم المقصود وأن يفهم الاتجاه الذي يتجهه. فمتفق عليه هذه اللفظة استعمالها على ما اتفق عليه البخاري ومسلم خاصة، والمجد بن تيمية يطلقها على ما اتفق عليه البخاري ومسلم ومعهما الإمام أحمد في المسلم. فيما يتعلق بالنسبة لصحيح البخاري، صحيح البخاري هذا الكتاب كما هو معلوم أجل الكتب قدرا، وهو أصح كتاب ألف في الحديث الشريف، وقد بذل مؤلفه فيه عناية فائقة وعناية تامة، وجمع فيه بين الرواية والدراية، وجمع فيه بين الفقه وبين الحديث، جمع فيه بين الرواية التي هي ذكر الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المتصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتصلة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجمع فيه بالإضافة إلى ذلك الدراية وهي الفقه، وذلك بما يترجم له من الأبواب التي يورد الأحاديث تحتها مستدلا بهذه الأحاديث على ما ترجم به، وكذلك ما يريده تحت هذه التراجم يعني من أقوال الصحابة والتابعين ومن الآثار عنهم. يعني هذه ميزات امتاز بها صحيح الإمام البخاري، فهو كتاب رواية، فهو كتاب دراية كما أنه كتاب رواية. وهذه التراجم التي يريدها في كتابه تدل على تمكنه في الفقه وعلى تمكنه في الاستنباط وعلى دقة استنباطه. ومن أجل هذا المقصد الذي قصده، وهو أن يكون كتابه كتاب رواية ودراية، وكونه يورد الأحاديث طبقا لتلك الأبواب التي يوردها ليستدل عليها بالأحاديث، فرق الأحاديث وقطعها وجعلها في أماكن متعددة، مما جعل الوقوف على الحديث في صحيح البخاري ليس قريب المنال كما هو في صحيح مسلم، لأن فيه شيء من الصعوبة، لأن يعني قد يورد الحديث في مكان ليس مظنته، لأنه أورده ليستدل به على مسألة دقيقة، فيظن فيعد الحديث إليه فيبحث عنه بعض الباحثين فلا يجده فيقول الحديث ليس في البخاري، ويوهم الذي عزاه إلى البخاري. والواقع ليس كذلك، وإنما الأمر سببه هو أن البخاري يفرق الأحاديث على أبواب فيكون استخراجها يعني فيه شيء من المشقة. ولهذا الحاكم رحمه الله لما استدرك على الشيخين أحاديث وهم في استدراكه أحاديث على البخاري وعلى مسلم، ولكن البخاري يعني كما هو معلوم الوهم فيه أكثر، فيقول مثلا حديث صحيح على شرط البخاري ولا مخرج، على شرط البخاري ومسلم ولا مخرجات، مع أنه موجود في صحيح البخاري، ولكن الحاكم رحمه الله بحث عن في مكان يظن أنه يكون فيه فلم يجده، فقال إنه لم يخرج. وقد نبه الحافظ بن حجر رحمه الله في شرحه فتح الباري على المواضع التي يهم فيها الحاكم من ذلك. وأذكر من الأمثلة التي وهم فيها الحاكم، التي قال الحاكم أن البخاري لم يخرج من الحديث الذي قال الحاكم أنه لم يخرجها البخاري، حديث النهي عن عتب الفحش، وقد أورده البخاري في كتاب الإجارة، وقد قال الحافظ بن حجر رحمه الله عندما جاء هذا الحديث، وهذا الحديث وهم الحاكم في استدراكه على البخاري، وكأنه بحث عنه في كتاب البلوع فلم يجده فحكم بعدم وجوده، والواقع أنه موجود كما ترى. يعني الحاكم بحث عنه في مكان آخر ثم حكم بأنه غير موجود، ولكنه موجود. والسبب في ذلك كونه يبحث في مظنة فلا يوجد فيها فيحكم بعدم وجوده. الإمام البخاري رحمه الله طريقته أن يفرق الأحاديث ويوزعها على الأبواب التي يعقدها للاستدلال عليه، ولكن عندما يكرر الحديث لا يخلو تكراره الحديث من فائدة جديدة غير الفائدة الموجودة في المواضع الأخرى أو في الموضع الأول الذي أورده به أولا، إما إسنادية وإما متنية، إما فائدة في الإسناد وإما فائدة في المتن. فهو عندما يكرر الحديث يكرره بإسناد آخر أو بطريقة آخر غير الطريق الأول، أو يشتمل على فائدة في المتن أو زيادة في المتن ليست في المكان الأول. وقد قال